الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي. دكتور سيد أفقهي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله أستاذ محمد ومستمعيكم الأكارم،
حياكم الله. دكتور، إيران تحركت في اللحظات الأولى لاستئناف العدوان على غزة يعني حركتها الدبلوماسية، نشاطها الدبلوماسي لإنهاء معاناة قطاع غزة من خلال اتصالات وزير الخارجية عبد اللهيان ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف العدوان وإنقاذ أطفال غزة. ولن ما تقييمكم لهذا التحرك الدبلوماسي الإيراني، ولماذا لم تتحرك باقي الدول على الأقل على المستوى الدبلوماسي على المستوى السياسي، الضغوط السياسية؟ يعني لم نرى منها أي تحرك إلا يعني بعض التصريحات فيما سفراء الكيان الإسرائيلي يعني يتابعون أخبار بلادهم من عواصم إسلامية وعربية.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة التحرك بدأ وانطلق من موقف سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله، عندما أكد أنه أولا نحن لم نتدخل بشكل مباشر في هذه العمليات، ولكن ندعم ما تقوم به المقاومة الإسلامية الفلسطينية، ونحن نقبل جباه وسواعد المجاهدين. من هذا الموقف انطلقت الدبلوماسية الإيرانية النشطة والعقلانية والواقعية لإيجاد هامش كبير وتجميع رأي عام على المستوى المناطقي وعلى المستوى الدولي، وكان أهمها خطاب السيد أمير عبد اللهيان في الأمم المتحدة، حيث دعا دول العالم أحرار العالم للوقوف بوجه هذا العدوان. الموضوع الآخر هو اتصالات السيد إبراهيم رئيسي ومشاركته المباشرة في المؤتمر الثنائي بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وعبر عن رأي الجمهور الإسلامي هناك، وحتى كانت إيران البلد الوحيد الذي دعت فيه على لسان السيد إبراهيم رئيسي لتسليح إذا احتاجت الضرورة لتسليح الشعب الفلسطيني والمقاومة الإسلامية الفلسطينية.
نعم.
فهذا التحرك حقيقة وتعبير سماحة السيد من أنه نحن لم نتدخل، لأن هناك من اتهم إيران بأنها هي التي خططت وهي التي أمرت ونفذت وقادت هذه العملية، أرادوا أن يحيدوا إيران عن دورها في المنطقة وإيجاد هذا التجميع وهذا الاستقطاب على المستوى المناطقي فيما يتعلق بالدول العربية أو الدول الإسلامية وما إلى ذلك.
نعم.
فمن هنا نجحت الدبلوماسية الإيرانية، وما زالت في الحقيقة نشطة من خلال زيارات السيد أمير عبد الله المكوكية في عواصم المنطقة وفي العواصم العالمية.
نعم. طيب، فيما يتعلق يعني بزيارة وزير الخارجية، طبعا الجزء الثاني من سؤالي اسمح لي أن أطرحه عليك فيما يلي يعني لاحقا في هذا، وهو قضية يعني عدم تحرك الدول الأخرى في هذا المجال. لكن زيارة وزير الخارجية السيد أمير عبد اللهيان إلى عمان، قال خلالها لنظيره العماني أو خلال اتصال هاتفي بأنه سمع من قادة المقاومة خلال زيارته إلى بيروت الأسبوع الماضي بأن رد المقاومة على استئناف الصهاينة لهجماتهم سيكون باعثا على الندم وأشد قساوة من ذي قبل. ماذا تعد المقاومة من مفاجآت برأيكم للاحتلال؟
إذا تسمح لي أنا أكمل السؤال الأول، القسم الثاني كما تفضلت حضرتك ونبهتني به، وهو أنه عدم تحرك الدول في المنطقة خصوصا الدول العربية وبالأخص بعض الدول الخليجية التي هي استضافت مؤتمر القمة الثنائي، ولكن مع الأسف ما زالت وسائل إعلامها تندد بما قامت به حماس من عملية الطوفان في الحقيقة الأقصى، وهذه العملية التاريخية المنتصرة والاستثنائية في تاريخ الحروب بين النظام النقيض والمؤقت الصهيوني وفي الحقيقة فلسطين والدول العربية. إذن هذا يدلل على أن هناك بعض الأنظمة هي تبعية للأوامر التي تصدر من أمريكا، وكذلك من تحت الطاولة ما زال هناك ارتباطات وما زال هناك تنسيق مع العدو الصهيوني ولم يتوقف بالكامل مسار التطبيع مع كل أسف. هذا فيما يتعلق بما صرح به السيد أمير عبد الله يعني خلال تواجده في بيروت، ويعلم أن قدرات المقاومة الإسلامية ومحور المقاومة عموما لم يعني تستخدم كل إمكانياتها وطاقاتها تفاديا لاتساع رقعة الحرب والمسارعة والاتفاق على وقف إطلاق النار ولو مؤقتا كمرحلة أولى، وقف إطلاق نار إنساني ومن ثم وقف إطلاق نار نهائي. ولكن فيما لو تمادت إسرائيل في عملية تطهيرها العرقي، وهنا يجب أن أفتح قوس حقيقة أستاذ محمد العزيز، وهو أنه مرة هناك احتلال ولكن يبقى الشعب تحت وطأة الاحتلال ويقاوم، ولكن الآن ما يقوم به العدو الصهيوني هو تطهير عرقي، يعني لم يكتفي فقط باحتلال الأرض الفلسطينية وإنما الآن يريد أن يطهر هذه الأرض كما هو يصرح، ويريد أن العرق ويقضي على كل من كل شيء اسمه فلسطيني وكل ما يتعلق بفلسطين من الحجر والبشر والمدر والنهر. إذن هذا الشيء خطير ولم يسبق حقيقة في التاريخ. هناك حروب كثيرة، هناك احتلالات كثيرة، ولكن تبقى الشعوب تحت وطأة الاحتلال حتى يأتي الله بأمره وحتى يستعدوا لإخراج المحتل بشكل أو آخر. ولكن ما تقوم به حقيقة إسرائيل ومع إعطاء الضوء الأخضر وصك على بياض لم يحصل في التاريخ، أنه تطهير عرقي وإخراج الشعب من أرضه وجذوره.
طيب ماذا عن تصريحات وزير الخارجية أمير عبد الله يان حول أنه يعني رد المقاومة سيكون باعثا على الندم وأشد قساوة من قبل؟
يعني حقيقة نحن الآن نتابع كيف فتحت المقاومة الإسلامية في الجنوب اللبناني حزب الله، كان يعني هجوما محدودا وتديره في الحقيقة بذكاء وبعقلانية المقاومة الإسلامية في لبنان، وكذلك حتى يعني ما يقوم به الآن الجيش اليمني وأنصار الله في اليمن كذلك هي إشارات وهي الضغوط وفتح جبهات يعني ابتدائية لا أقول موسعة، وحتى ما تقوم به المقاومة الإسلامية العراقية في العراق ضد القواعد الأمريكية سواء في العراق وفي الداخل السوري لم يستخدموا كل إمكانياتهم، عسى ولعل أن ترتدع في الحقيقة إسرائيل وتقبل بوقف إطلاق النار وتذهب إلى طاولة المفاوضات ومن ثم يتم تبادل الأسرى مع السجناء الفلسطينيين الذين يقطعون في غياهب سجون العدو الصهيوني. هذا ما أشار إليه السيد أمير عبد الله يان، ونأمل أن يرتدع، لأن حصلت هناك خلافات بين الكيان الغاصب نفسه، وكان هناك يعني علامة بارزة في أنه بدأ الانشقاق وبدأت في الحقيقة المخالفات بين الكابينة الأمنية المؤقتة عندما ظهر لوحده نتنياهو واعترف أنه لم نتفق أنا ويوف جالانت وزير الحرب كي نخرج في الحقيقة في مؤتمر صحفي موحد، هو اعترف بنفسه، يعني هذه هزيمة مدوية سياسية وأمنية وأكيد ستؤثر على طريقة أداء المحتلين فيما يتعلق بالحرب البرية في غزة على قواتهم الغازية.
دكتور اليوم يعني قبل قليل وليس اليوم قبل قليل هناك تطور مهم وهو استهداف سفينتين إسرائيليتين من قبل القوات اليمنية، إحداها بصاروخ وإحداها بطائرة مسيرة. الحدود اللبنانية الفلسطينية أيضا حدود ساخنة جدا أكثر مما كان قبل يعني الهدنة. برأيكم يعني الأحداث بأي اتجاه تسير مع الأخذ إذا أخذنا بنظر الاعتبار أيضا هذا التصريح التحذيري القوي أيضا من السيد أمير عبد الله يان أيضا؟
هذا ما صرح به قادة محور المقاومة سواء ما سمعناه من خطاب السيد حسن نصر الله أنه نحن نتحرك وفق الميدان، الشاخص والملاك هو الميدان. عندما وعد نتنياهو إن لم يتفق باستمرار الهدنة أو تجديد الهدنة وإطلاق سراح كل 10 إسرائيليين في مقابل تمديد يوم واحد أكثر للهدنة، فوعد أنه ستكون هذه المنازلة أقوى من المنازلات وأقوى من الأيام الأولى للهجوم الوحشي والبربري حقيقة على غزة. هو الذي هدد، هو الذي وعد. فكانت ردة فعل قادة المقاومة سواء على لسان السيد حسن نصر الله وكذلك على لسان الناطق الرسمي باسم القوات اليمنية العقيد يحيى السريع، جاء الرد أكثر وأقوى من الردود الأخرى. ولهذا نشاهد كما تفضلت حضرتك الآن المواجهة تذهب إلى التصعيد، لأن العدو بدأ يصعد. وكذلك القوات اليمنية يعني كما وعدت ولم تهدد، قالت نحن ما نهدد وما نعلن عنه نطبقه ولا نطلق مجرد شعارات يعني بالجزاف. فهذا الذي الآن يحصل في البحر الأحمر أكيد سيتوسع. وأنا قرأت خبر طبعا لم أتأكد منه أن كان هناك اعتداء حتى على باخرة حربية يعني على مدمرة أمريكية تعرضت لهجوم صاروخي، ولا أدري إن كان الخبر صحيح أم لا. وإذا حصل هذا أكيد يعني نحن أمام أيام صعبة وأيام حساسة جدا وأيام مصيرية.
برأيكم يعني ما الحدود التي يمكن أن نتوقعها لهذه الأيام الصعبة؟
هي أيام حاسمة، لأن أولا الخلاف كما أشرت بدأ يدب بين نفس الكابينة الأمنية المصغرة في داخل نظام العدو الصهيوني، وكذلك التعامل وتعاطي محور المقاومة أشد قساوة كي لا يطمئن يعني نتنياهو من أنه ستتصرف وحدة الساحات بشكل حذر خوفا من أن تتسع رقعة المواجهة. لا، ليس هناك مجاملة عندما يشهد العالم أن هناك مذابح وتطهير عرقي بلا هوادة وبلا رحمة. أكيد ربما يريد نتنياهو أن يعني يشرك باقي محور المقاومة، حتى ربما كما يحلو له أن تنزلق إيران في هذه الحال ويجر حتى أمريكا في هذا المربع وينجو هو بنفسه، وهذا مستحيل أن يحصل، مستحيل أن تنزل إيران إلا اللهم إذا تدخلت أمريكا بشكل مباشر، والآن أمريكا بعيدة كل البعد من هذا الخيار.
شكرا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق.
حياك الله.